طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي صدر تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مازو البنا في مجموعة أسئلة وأجوبة، وهذا في يوم السبت الموافق 8 من صفر 1439 هجري الموافق 28 من أكتوبر 2017 ميلادي. موحدين Publications please to announce question and answer session with our beloved Sheikh حسن عبد الوهاب مازو البنا. And that's on Saturday, the 8th of Safar, 1439 Hijri, corresponding to the 28th of October, 2017 Miladi. If a man and a woman are having a sit-down for marriage, the man is interested in the woman as a second wife, is it allowed for the woman to ask about the man's sexual ability or performance or other personal questions about his ability in the bedroom? فالسائلة تقول يا شيخ والله أعلم. شيخ معنا؟
نعم.
السائلة تقول يا شيخنا إذا كان يعني أخ وأخت، في أخي بيتقدم على أخت معنا صح؟ وقاعدين مع بعض بيتكلموا في مسألة الجواز، يعني هل يشوف الأخ مناسب ليه أو الأخت تشوف الأخ مناسب ليها والكلام دون. فهو عايز يتجوز الأخت دي كزوجة تانية.
نعم.
فالأخت بتسأل هل يجوز للمرأة أن تسأل عن القدرة الجنسية للأخ، أو يعني أو أسئلة خاصة، يعني أسئلة شخصية عن قدراته في غرفة النوم؟
بس يعني طبعا لما تقول كده يشهد ما عندها جرأة شوية تقول، بس بطريق غير مباشر. يعني مثلا لو واحد زيك انت يا اخي قدرته مثلا يقدر يقوم بالاثنين، يعني كل قد ايه، بس كلمه زي كده تقول برضه، يعني مثلا كل اسبوع او اسبوعين او شهر، يعني طبعا عنده واحد ثاني برضه له حق هيديه لها، مش هيدي باثنين، هيدي كل واحد حقها العجل. فأنت عن متجوز يقدر يعني كل قديه المرأة تكون مع زوجها، كلام من ده. وكان مع أخوها ولا حاجة يسأل يقول أحسن أخوها ولا أبوها.
نعم.
يكون أحسن.
نعم.
أنت عندك رأي ثاني؟
لا يعني الله أعلم، ما أعرفش يا شيخنا الصراحة، المسألة غريبة شوية.
المرأة تبقى عندها حياة تقول له أنت حجامل فيها كلهم كل قد إيه، صعب يعني. إذا كانت عاوزة تقول كلام يعني كلام بأسلوب يعني يفهمه، ما يكونش يعني صريح قوي، يبقى في شيء من يعني من جرعة عندها جريئة على الرجال يعني يشهدها، تقول بس طيب تسأل عليه، كان في أخ لها أو أب يكون أحسن.
نعم.
ما فيش تقول لها كده.
نعم. طيب شيخ عبد الله،
عشان كده برضه في واحدة ما كفاش مثلا بالشخص، شابة ما كفاش كده. مكفاش كل أسبوعين، هذا مش أخذنا فيها كل أسبوع مرة.
نعم.
يعني مش شاب صغيرة، مش كده يعني كل شهر مثلا، لا يختلف.
نعم.
أما
طيب in asking about this question, the Sheikh of Allah said if she wants to ask, she must ask this in an indirect way, in a way that's understandable but not directly. For example, she said, somebody like you, what is his capacity regarding having two wives? How often can he perform, for example? Is it once every week, 2 weeks, or 1 month? Another sister may ask, for example, as the Sheikh said, a second sister here has the right to know when he can fulfill her desires. And it's not like he's married to one woman now. He'll be married to two women. So she has the right to understand one way or shape or form how the brother would be able to satisfy her desires. And if it would be best, the Sheikh said, if she has a brother or a father, to ask him such questions. That would be best. Because by default, women have haya, have shyness. How is she going to ask him directly a question like that? And it is a must that these things have to be said in a way that's understood. And of course, the Sheikh said, a woman should not have this kind of forwardness or boldness in asking a question so embarrassing. But rather, she may ask in a very subtle, direct way. Because as the Sheikh said, Hafidhahullah, and maybe she's much younger than his first wife, for example, and it doesn't suffice her to fulfill her desires once a month or every 2 weeks, but at least once a week. And people are different from one another, but again, as the Sheikh said, it is best to ask such questions through male relatives of hers to the brother. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Sheikhna. السؤال يقول يا شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. What is one to do when a spouse spends no quality time with you? He prays, eats, sleeps, works hard and repeats. Claims that he's always tired for time with me, but find time and energy to spend with his companions. When does this family supposed to receive time to enjoy him and his presence? جزاكم الله خير. فالسائلة تقول يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا على الزوج من ناحية أن يقضي بعض الوقت الطيب مع زوجته؟ مثلا تقول الأخت زوجي ولله الحمد يصلي، يأكل، ينام، يشتغل ما شاء الله بجد، ويعيد نفس الأسلوب دائما وأبدا، ويقول دائما يقول دائما ان هو تعبان لما يكون عليه لما يكون عنده وقت يقضيه معايا، ولكن الأخت تقول يجد الوقت والطاقة مع أصحابه، فمتى العائلة تستطيع أن تقضي وقت طيب معاه وتستمتع بصحبته وحضوره؟ جزاكم الله خير. الأخ ما شاء الله بيشتغل تمام في الشغل، دايما شغال ما شاء الله وقايم بواجبات البيت، ويعني غيره من أي بني آدم شغال، لكن لما يجي عليه وقت عايز يقعد مع مراته في البيت يقول أنا تعبان. في نفس الوقت بيلاقي وقت وطاقة يقعد مع أصحابه كل حين وآخر على الأقل. فالسؤال هنا يا شيخ، متى يكون العيلة ليها حق على الأخ إن يبقى معاهم عشان يستمتع بحضوره؟
عشان كده ما تتفعل
نعم، هي دي بصراحة حاجة مشهورة عندنا هنا يا شيخنا، برضه عشان حقي يقال في الموضوع ده، إن كثير من الأخوات لعله والله أعلم بسبب التربية أو بسبب إن هم آتوا من أو بسبب التلفزيون أيام الكفر أو بسبب البرمجة اللي حصل في البلد هنا، يظنون أن الراجل لما يرجع من شغله عنده طاقة أن يقعد معاهم ويتحدوت ويتكلم ويفرفش، وهنا الساعات في الشغل بتكون طويلة، مو زي البلاد 8 ساعات 10 ساعات، ممكن 12 14 16 ساعة. فالراجل من دولة، الأخ من دولة بيرجع مطفي مش شايف قدامه أصلا. فاللي بيحصل ايه، بتلاقي أخوات كتير يسألوا السؤال دوت، أنا جوزي ما شاء الله قايم بكل واجبات البيت، لكن وقت ما أحب أقعد معاه شوية يقول لي تعبان. وفي الغالب برضو أنا ما أعرفش طبعا أختي ديا، وفي الغالب اللي حاصل إن أختي نفسها ما بتحاولش تريح جوزها أصلا، مش مثلا بتستقبله بصدر رحب، بتجهز له أكل، بتريحه لما يجي البيت، بتساعده في هدومه. ما كتير من الاخوات ما فهموش الحاجات دي هنا بصراحه، لان هم مش متربيين التربيه دي اصلا. فالله يهدينا وايام اجمعين. لكن يعني حسن الظن بالاخت اللي بتسال، لعل حالتها تختلف. انا بقول يعني لعل حالتها تختلف، لان نسمع كثير الشكوى دي.
خلاص سؤال، خلاص
هو السؤال انا قلته في الاول، انا بس حبيت ادي خلفيه للموضوع يا شيخنا.
جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا يتوقف على الرجل والمراه الاثنين، واهل كل شيء. يعني احنا عاوزين نقول كلمه عشان تمهيل لتحقيق الامنيه بتاعت الاخت دي. وهي والمسلحه، المرأة الشغالة في البيت غير بتشتغل برا، تختلف. عشان المشتغل على في البيت بتوفر على جزء طاقات كثيرة وأمور كثيرة توفرها عليها عشان هي قاعدة في البيت متفرغة له والأولاد. إنما المرأة بتشتغل ما عندهاش طاقة كده ولا وقت، يختلف. أولا وبعدين المرأة اللي قاعدة في البيت بالك وجودها بيتعب، أدي حاجة برضو نعذره شوية بالك، ونقوله عوض ده ليوم الأجازة. يعني والأجازة مثلا بترسم أجازة فيه ضروري كل أسبوع،
مش شرط يوم أجازة ما عندهمش، حسب حالة الآخر.
لا ما بقول عندك ده يبقى معذور بعد ده معذور. لازم يكون يوم أجازة يعوضها فيه ويكتهد يشتغل أقل، بلاش الشغل ده عشان يشد الخانات كلها. مش معقولة واحد يعمل حاجات في نفس الوقت وهو مش قادر، لا. فلازم يدي نفسه فرصة. الشغل مثلا بدل ما يبقى 12 ساعة يبقى 9 ساعات 8 ساعات، بقل برتب شوية زي بعض. إنما عشان خاطر يعني يقصدوا حاجات تانية يرتاح فيها مع أهله ويسعد بيهم، شغال كلها بس مادة، لا حاجات زي كده. فهي كمان في نفس الوقت لازم تشعروا بالبهجة زي ما عارف بتقول بتاخد بال، لا. عشان كده يبقى نفسه مسدودة ساعات تعبان وما يجيش واحد تجاوب وياه، خد بالك، او كلام بس ايه ترد على حاجات تتعب اعصابه وهو تعبان، ولو اتكلم معاه يتعب زياده. فكل الحاجات دي لازم يتلافها المراه من ناحيتها وحاجات ومن ناحيته حاجات. وتعذر اذا كان تعبان فعلا تعذر، لما اذا كان يعمل تعبان له حاجات تضحك وشه تهزر وياه الحاجات المعروفة من المرأة عشان جوزها ينبسط ويحبها، عرفها المرأة تعملها. من تعمل مع مين؟ تعمل مع مين المرأة؟ ومش هيب عليه هو المرأة هي ما تأديش الواجب نحوها في الحاجات دي. يعني المرأة اللي تشيل الرجل بأظهارها وكلامها وملبسها وريحتها، كل الحاجات دي نخلي الإنسان ينشرح لها. وطاعتها لجوزها وراعت اولادها كل عدد، فبرضه تلوم على نفسها هي كمان، مش بس اللوم كله على الرجل. اذا كان حتى تعبان ويلاقي في قبول منها ويلاقي في انشراح برضه هيديها قسط. لما يكون تعبان وعارف ان هي متعبه مش هيديها، لانها ارتاح احسن. ولا الكلام ده فيه يعني مفهوم ولا في حاجه؟
اللهم بارك يا شيخنا.
أقول لك بقى كلام في حاجة تانية طبعا.
بارك الله فيك يا شيخنا،
تفضل.
جزاكم الله خير.
لا حفظه.
أمين أجمعين. So just to give a background, this is a complaint that actually we hear a lot from sisters in the West. And of course I had to give some background on the question. Of course I'm not saying the sister asking the question is the same case, but I'm just giving background to the sheikh, because we deal with this kind of issue way too many times. And unfortunately, what we find out, a lot of sisters don't really understand what it takes in a family to make her husband happy. Not just that, but don't understand that here in the West, a man has to put in so many hours at work, sometimes upwards of 16 hours at work, to make sure all his bills are covered, and maybe to make sure all the finances are well taken care of, but yet that is not enough. So this is some of the stuff I said to the Sheikh, and I stress to the Sheikh, it may not be the case here, but the Sheikh, please cover the whole scenario or the whole entire general misunderstanding that happens that we always have to deal with between sisters and brothers in the West. So Sheikh Abdullah said after saying Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, what you're talking about, my dear sister, is actually related to you just as much as it is related to the man, to your husband. And regarding this matter, we would like to give you a talk first as an introduction to fulfill your wishes as a sister. If a woman works only at home, is different from a woman that works outside the home. There are two different cases, in other words. The one that's always at home saves her energies for the house and so many matters in the house that have to be taken care of. As for a woman that works outside the home, she doesn't have time for anything else. So if you are the type, may Allah yani please you and please all of the sisters out there, if you are the type that's staying at home and your husband is laboring out there and trying to make ends meet, it's upon you to give him the excuse and seek out the reasons why he is what he is. But at the same token, we say to the brother, make sure you take a day off. Because as I told the Sheikh, there are cases that I know personally where the brothers cannot take a day off when they want. There must be a day off every week for the brother so he can spend it with his family. And also, if he has to work so many hours, it would be best if he works less hours in exchange for fulfilling what he's missing with his wife and his kids. It doesn't make any sense. In other words, that you're trying to do everything. No man can fulfill everything. And this is the talk that we always tell the brothers too. You're never going to be a superman. You're never going to be able to do everything you want to do. But rather, as the Sheikh said, instead of working 12-hour shifts, cut it down to 9-hour shifts. So in exchange for working less and making less money, you exchange that with having happy time with your family. And the same token upon the sisters who stay home the way they should be to take care of their husbands is to receive her husband with a good laugh and ways and means to make him comfortable when he comes home. Because it may be, as the Sheikh said, that you yourself, it may be that he is coming back from work and he can barely see in front of himself. And he already a nervous wreck on top of it. Or maybe the way you receive him makes him more of a nervous wreck. And if he was already exhausted and tired, you have to seek the excuses for your husband. Laugh in his face. Maybe joke with him if you see a joke is worth a while. Do what you can do as a woman that a woman knows to please her husband. And not necessarily something physical. Sometimes subtle things that you do around your husband will make him a very happy man to see you. And whatever you do, you can only do with your husband, and you know what to do. And if you don't do that with your husband, who are you going to do that with? Your speech, your looks, your smell or your scent, your smile, even your kids. So as the Sheikh said, you can't blame the man, but rather, my dear sister, you may have to blame yourself a little bit here. If you're the kind of sister that knows how to make her husband happy and how to make him comfortable when he comes from home after what he has to go through out there, Once he finds that comfort, then بإذن الله تعالى you will receive what you're expecting of him. والله تعالى أعلم. And again, I apologize. I know the question may not have anything to do with the background I gave to the Sheikh. السائل يقول يا شيخنا, شيخ معنا؟
نعم.
يا شيخنا, sometimes we purchase spices or food that has a picture of a Hindu idol, or the company is Hindu. Is it permissible to purchase and use these spices? فالسائل يقول يا شيخ, يا شيخنا, بعض الأحيان بنشتري توابل أو أكل, ولكن على التوابل أو أكل هذه صورة أحد, اللهم عافنا وعف عنا, أحد أرباب الهندوس أو الشركة نفسها هندوسية أو هندوكية. فهل يجوز أن نشتري ونستعمل هذه التوابل وهذه الأطعمة؟
مش لحوم, مش لحوم, هي حاجات تانية غير لحوم. فمش في حاجة نجيب من عند الكافر كده, بعد نطلع على شطة نجيب من عند فلفل, هو كافر سلمهم مش عارف حاجة.
نعم.
اللحوم بس اللي فيها الكلام, فيها بحكم الأحكام. من أي حاجة تانية, تشتري فاكهة, تشتري توابل, تشتري هدوم, كل السلم الكافر من أسمانه. من اللحوم يبقى لها حساب تاني, يعني نظام تاني.
هو أظن يا شيخنا السائل هنا عنده مشكلة إن بتلاقي على العلبة مثلا صورة أحد الآلهة الهندوكية.
تشيلها.
نعم.
لا تنميح فيلم الصورة دي, يعني هو الإمام الشخص الأكثر اللي يعبد القديس, لما الشخص اللي هو يعامله ما يعبدش الإمام الشيخ منه يقطع الورع يبنيها يستعملها يحطها في علبة تانية.
نعم.
مش حاجة منها, يعني مش ذبيحة. لا مثلا بقول عندك حاجة غير الدبيعة, شيء تاني.
صحيح.
لكن ده حاجات تانية فيش فيها. يعني عند الواحد مثلا مثلا ممكن تشيل منه رز ولا لا؟ تشيل توابل لا, تشيل خضار ولا لا؟ من نصراني عندنا بس تشيل.
نعم.
إنما اللحوم لا, الإنسان تكون مزكاة.
يعني مسمى عليها في الذبح يا شيخ؟
مسمى عليها انت, ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له سيدة عائشة من جبل الحوم, واحدة كان فيه في نصارى في المدينة, كان فيه يهود.
نعم.
بتقول له واحدة غير مسلمة مسمى انت وكلي, تعال قلت الكتاب حل لكم اذا كان مزكى الذبح. كان شعب بيقبلوا بالصعق.
نعم.
أو الخمر بلك أو الغزوف المكان ويجب المزم يأخذ الدم ويستعملوه ويأكل لحم, لا هو دم ما نخلوش, لأنما هي مذبوح اليهود بتبعها دي راح تنام اليهود ذبحهم شرع من جهة الإسلام, ما يأكلش حاجة أبدا إذا مذبوح تبوح ويسكينة حامية مرة واحدة كده الحيوان الحخام أو الحيوان بس يعني. إنما النصارى هم اللي بيأكلوا الحاجة بقى المرممة دي, لما يقول عنه بالأكل أنظف من النصارى ويغيش البرخة لعينها لعينها عورة ولا عرقة. كان عندنا مزبعة يهود أنا في مصر ما كان فيها يهود كتير يغيش العرقة ولا حد ولا فيها عين, يأكل حاجة نظيفة ومطبوعة دبح عندهم بالسكينة عصور, فدول أكلهم حلال عصور بس انت تسمي وتأكل.
اللهم بارك.
كفاية الجوم ده ولا فيها الله.
بس الهندوس يا شيخنا ده فهم ما ينفعناش صح؟
طبعا لا.
طبعا
نغوس نغوس يعني نغوس.
نعم يا شيخنا.
ين نغوش ما يبعوش يبع شرح. وكمان هم عشان مش نصارى ما يكونش لحمهم، النصارى لك لحمهم واليهود لك لحمهم إذا كان مزكى، لما الهندوس لا.
نعم، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب، in answering this question, the Sheikh Abdullah said, there's no need to worry about this, my dear brother or sister, because you are not dealing with meat here. Anything else you can buy from a disbeliever, for example, hot pepper or black pepper or any spice except meat. Because meat has certain rulings, or meat has certain rulings according to Islam. Anything else, spices, clothing, for example, you can buy from a disbeliever. But the meats have a certain specific system in Islam, walhamdulillah minna. So when I stress the fact there's pictures of Hindu idols on the packaging, the Sheikh said, as for the pictures, you erase the picture or throw the package in the trash and use a different package. Because yes, the person that sold you the spices, for example, may have been somebody who worshipped that saint or that idol. But you as a buyer do not worship any idols, and you can easily transfer your spices into a different container. As for, again, al-dhabiha, or as for slaughtering, it's a different matter altogether. The Sheikh said, for example, a Christian man, you can buy from them rice, spices, vegetables, and so on. As for meat, it has to be slaughtered in accordance to Islam, meaning the neck has to be cut off properly and the animal bled properly. And as we call it in Islam, muzakkah, meaning slaughtered the way Muslims slaughter. And if you buy it from a Christian or a Jew, you say Bismillah on it before you eat it. The Sheikh mentioned the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when one of the female Sahabis came complaining about the book of the people or the food of the people of the book. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told her the ayah that the food of the people of the book is halal for you, is permissible for you. And why we're being stressful here, why we are trying to stress this matter, because amongst the Christians in certain cultures, they may use electrocution, for example, to kill the animal first. Or they may suffocate the animal, وَلَيَعَذُ بِاللَّهِ, or asphyxiate the animal, meaning يعني, wring the animal, wring the neck with something to hold the air until the animal dies. So they can take the blood from the animal and use the meat, because you use the blood in some cultures. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. The Sheikh gave the example of the Jews. The Jews, for example, they always slaughter the way the Muslims slaughter. And this is why the meat from the Jews is always trustworthy for the Muslims. Because they pull the knife in one pull, per se, across the neck, and they get the whole neck with that, the way the Muslims do when they slaughter any animal. As for the Christians, it's a toss-up. It may be the case, or it may not be the case. This is why, when the Jews used to be many in Egypt, for example, I believe the Sheikh mentioned Egypt, they were known for selling only healthy animals. If the animal has a limp or has any deficiency or anything wrong with them, they would never slaughter the animal, they never sell the meat. But as for the Hindus are not different, for example, from the fire worshippers, as we call them in Arabic, al-Majus, and other than them from religions that are not considered Christian or Jewish. And also, as the Sheikh said, you have to be careful with their meat because they're not Christian and they're not Jewish. Wallahu ta'ala a'lam. And that's only regarding the meat. As for everything else, it is permissible for you to buy from anybody. شيخنا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يقول يا شيخنا، معنا الشيخ؟
نعم.
معلش سامحونا يا شيخ، طولنا عليك اللوم. نخلي داخل سؤال ولا إيه رأيك؟
إن شاء الله سؤال بإذن
الله. طيب، فالسائل يقول I craft items as a side business and use different components. I used to use hard components sometimes on my pieces. A sister highlighted to me of the origin of the heart and that the symbol of it is that it has been created in inspiration of the woman's private parts. Allah al-Musta'an. I have looked online, some sites suggest this is the case, but I have not yet found any solid history to it. What would you suggest I do, continue to use the heart symbols on my work or refrain from doing so? Barakallahu feek. السائلة تقول يا شيخ أخت هي تقول أنا عندي يعني عاملة فتحة مصلحة من بيتها والله أعلم وتستعمل أشياء مختلفة في تصنيع شغلات تبعها يعني فمن الحاجات دي كانت تستعمل مثلا شغلات على شكل القلب لغاية لما يعني تستخدم قطع على شكل القلب أو صور للقلب لكن في أخت
عجين ولا حاجة عجين ولا
حاجة خير؟
عجين ولا شيء عجين عجن يعني
ممكن عجين والله أعلم بس هي مش واضحة وشكله مثلا ممكن يكون ملابس أو حلي والله أعلم يعني مش متأكد يا شيخ صراحة
شكل القلب
يعني تحط عليها رسمة القلب أو تحط عليها قطعة تانية شكل القلب أو يعني شيء من هذا القبيل فتقول الأخت هنا لكن في أخت قالت لي يا شيخنا إن أصل القلب في بعض الثقافات في الغرب الله المستعان يعني التصوير أو بدايته كانت إن هم بيلمحوا به عن أعضاء التناسلية للمرأة والله المستعان وبتقول يعني حتى بحث في الموضوع
شكل أعضاء التناسلية ولا الآن شكله إيه شكله قلب
هو شكله لا شكله قلب بس بتقول بيقول والله اعلم اصله كان الموضوع ده
لا ما نرجع اصل لا مش كلام شكله ايه شكله قلب لا ما فيش حاجه بس كان مش عاملينه بقى رمز الغرام في فن يعني عارفين ان شبه القلب ده رمز الغرام يعني في سهم على القلب كده يعني السهم هيضرب قلبه يقصى قلبه عشان الغرام في ناس بتعمل كده في راس الشباب يعني
نعم
اذا كانت ترمي في الغرام لا من يكمل القلب كده بضرب رسم ما فيش حاجه يعني مش غرض ما فيش هدف تاني خلاص هذا خرافه يعني بس انما كان عنه حكايه لا واللي فيه شبهه سيبه اللي فيه شبهه برضه سيبه أنا كنت عندك أنت كعادة في العدة التنين فرق مثلا يبقى لا في شبه سيبه إذا كان أصول فرق بدل القلب لا لا ما تاخدوش خالص ما تستعملوش سيب حاجة دي حاجة تانية اشتغل حاجة تانية
طيب ليه بتقول يا شيخنا أنا بحثت نعم
هتقول حاجة تانية
هي بتقول أن بحثت في الموضوع يعني على الشبكة ولكن ما وجدت أي دليل صريح في الموضوع هذا أصلا اللي بتتكلم فيه الأخرى
خلاص ما فيش بقى حاجة يعني وسوسة لا ما فيش حاجة تبت عليهم بالشكل ده بقى يبقى وسوسة أو كلام يعني ملوش ثبات يعني كلام ملوش دعامة ملوش دليل يعني ما يخش ولا حاجة دي بقى نمشي بالسكة دي ونعملها وكل حاجة من غير ما ندقها بقى
نعم
ولا عاوز تقول حاجة تانية
بارك الله فيك يا شيخ جزاكم الله خير
طب اسمع لي بقى امشي ولا استنى شوية
طيب يا شيخ جزاكم الله خير بارك الله فيك
جزاكم الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ had to excuse himself because he's feeling tired and is way too late in Egypt الله مستعان I am actually to blame today having some network issues with my computer. Allah musta'an, and we had to plus some delays. Allah musta'an. طيب, and I apologize for that, of course. Sheikh Abdullah, in asking this question, he said, if you are using a shape of a heart, Sheikh actually asked, are you using the hearts, for example, in making baked cookies or cakes or whatever? I said, I really do not know, ya Sheikh. It may be something to do with clothing items that she uses shapes of hearts on him, or maybe drawings and so on. Wallahu a'lam. I'm not sure what the heart is used in what fashion or form here. But the Sheikh said, Hafidhahullah, if we don't have any solid proof regarding the origin of the heart, as that sister may claim to you, then we leave this matter alone. We do not work by what the sister said. Whether it looks in the shape of a heart or any other shape that's common amongst the people, then you're okay. But if you are, for example, drawing a heart with an arrow through it, an indication of love or lust, wal-iyadu billah, and you're trying to cater to such a crowd, for example, then you don't want to be dealing with that. You don't want to be promoting that. If it's just a heart, without any other objective behind the heart, I do not see a problem. It's just a decoration that you're using in your components here, according to the question. But if it has any doubts, then it is best for you to leave it and find alternatives to the heart. For example, if what you're saying is true, that you consider it just to be a heart, but other people may consider it to be a private part, then leave it alone. And work with something different, some other components. So I told the Sheikh actually what the sister said, that she did research online regarding what she heard of a claim regarding the heart looking like the private parts, and she couldn't find any solid proof on it. The Sheikh said, in that case, there's no need for you to change your tactics. Use it as you wish. And it may be just a form of whispering that the sister, Allah Ta'ala A'lam, is having, and she told you what she's thinking it is. Or maybe something of that nature that has no proof behind it and no solid evidence. And in that case, if it doesn't have any proof or any solid evidence, we do not work with that. We stay upon what we are upon. Allah Ta'ala A'lam. Anything that I said as a translator that's correct is only from Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anything that I said that is not correct is only from myself and all from the shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.